الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بين شرعه وفصله وبين الحلال والحرام وبين ما يقرب إليه وما يباعد منه، ووضح النبي صلى الله عليه وسلم المسائل والأمور كلها حتى ترك الناس على محجة طريق واضح بين لا لبس فيه ولا عوج. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الله عز وجل أنزل على النبي الكريم في يوم عرفة قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبين سبحانه وتعالى كمال الدين وكمال النعمة، وأن هذا الدين الذي ارتضاه رب العالمين. ولذلك هذا الدين أيها الإخوة يشمل جوانب الحياة المختلفة، يشمل ما يتعلق بالعبادات والمعاملات، يشمل الأخلاق، يشمل العقيدة التي يحتويها القلب، يشمل التعامل بين الإنسان وصاحبه، بين الإنسان وزوجه، بين الرجل وأبيه وولده وأقاربه والناس أجمعين في العمل في البيع والشراء. ولذلك أيها الإخوة هذا هو الدين، هو الدين الكامل، وليس كما يحاول بعض من ابتلي بأن سلب الغرب عقله وغير فطرته بأن صور لهم دين الإسلام كدين النصرانية أو اليهودية، أنه له علاقة بالإنسان في مسجده في محرابه، لكنه عندما يخرج إلى الشارع إلى العمل في بيته ليس له علاقة بالدين. والحقيقة أن ما يكون كذلك ليس دينا، وإنما هو شيء يتلهى به الناس. إن حقيقة الدين هي حياة يعيش بها الناس، هي منهج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالدين قال: الكافرون والمشركون أمامه. لو كانت القضية أمام هؤلاء مجموعة من العبادات لما قاموا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما جاء النبي جاء بتغيير شامل، جاء بتغيير لقواعد الحياة، بل لنظرة الإنسان إلى الحياة وإلى الآخرة، غير التفكير، غير العقيدة، غير آمال الإنسان، غير حتى مستقبل الإنسان. لأنه كما قلت إن الدين يشكل الإنسان، يعيد بناءه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعاد بناء الناس عندما بنت دولة مسلمة على القواعد الإلهية التي نزلت عليه في كتاب الله وأوحي إليه في سنته الشريفة، فأقام تلك القواعد وبنى الناس على تلك القواعد والأسس بناء جديدا خلافا للجاهلية التي كان عليها المشركون. فاختلفت العقائد واختلفت الأخلاق واختلفت المعاملات واختلفت العبادات واختلفت حتى الأنكحة والطلاق والبيوع وغير ذلك مما يشمل جميع حياة الإنسان. ولذلك أيها الإخوة تلك الدعاوى التي تدعى على ديننا المقصود بها إبطال الدين. الغرب أراد إبطال عمل ديننا في حياتنا وتأثير الدين، فأراد أن يوعد وأن يوحي إلى بعض أتباعه وبعض من رباهم على موائده من المتغربين من أبنائنا أن دين الإسلام إنما ليس له علاقة بالسياسة، ليس له علاقة بالبيع والشراء، ليس له علاقة بالمعاملات، لأن ما قضى نضج المستعمرين هو أن ديننا شمل الحياة كلها، فكان سببا في إزالتهم عن المواضع التي احتلوها، وكان سببا في المقاومة، لأنه لو كان كما ادعى بعض الصوفية بأن يجلس الإنسان يتعبد فيما بينه وبين الله، وقد ترك البلد تحتل، وقد ترك السياسة، وترك الاقتصاد، وترك المعاملات، فحي هلا بهذا الدين. ولذلك الغربيون الآن والخطة التي دبرتها الولايات المتحدة الآن بناء على مصادر صنع القرار عندهم، أنهم يريدون تنمية هذا الاتجاه، أن الدين إنما هو في المسجد، إنما هو في المحراب، وأنه لا علاقة له بسياسة ولا غيرها. وتلك الكلمة الآثمة، بل هي كلمة كفر، أنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. هذه الكلمة فيها إبطال لدين الله عز وجل، وفيها تنحية للمجالات المتعددة التي يكون فيها دين الله سبحانه وتعالى، فهي كلمة مجرمة، مجرمة، لأنها أرادت قطع هو الدين والتفريق بين أجزائه، كما تأتي من الإنسان الصحيح السليم فتقسمه وتقطعه، فكذلك أريد تقطيع الدين وأريد إلجاء الدين في المتاكي وفي التعبد وفي غيرها. لكن لا والله، إن من فهم الدين حقا ومن قرأ الكتاب وتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الدين منهج حياة، وأنه يدخل في كل جزئية من جزئيات الحياة. لن يعلمنا الدين كما نقول عندما ندخل إلى الحمام وعندما ندخل إلى المسجد، ولا يعلمنا قواعد العدل ولا غيرها من القواعد التي تقوم عليها السياسة. إن القرآن مليء بالقواعد التي تمس السياسة والاقتصاد وغيرها من جوانب الحياة، والربا الآن هو عمدة الاقتصاد التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي، كم تكلم عليها القرآن الكريم كلاما صريحا واضحا، كما تكلمنا في خطبة سابقة، وتكلم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الأخوة، الواجب على أبناء المسلمين، الواجب على أبناء الإسلام المخلصين، أن يخلق دين الحق بمعانيه كلها، وأن يكون عاملا حقيقيا في حياتنا، في بيوتنا، بيننا وبين أزواجنا وأطفالنا، وفي أعمالنا، وفي كل مكان من الأماكن، حتى يعود إلى سيادته، وحتى يعود إلى مكانته الحقيقية التي هي تعبر عن الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام. وليس المقصود كما قلت أنه سيجلس، لا، بل ديننا عبادة ومعاملات وعقيدة وأخلاق تشمل حياتنا كلها، وهذا هو الدين الذي نفهمه ولا نفهم سواه. أن ما جاءوا به وما ادعوه بأن ديننا ليس له علاقة وأنه محصور في عبادة أو غيرها، فهذا الدين لا نعرفه، إنما هو استعارة، قد استعاروا ما وقع للنصرانية من تحريف ومن تهميش، نتيجة أنها حرفت وأنها ليست دينا حقا، وإنما كان دينا حقيقيا في أيام عيسى، لكنهم حرفوه وبدلوه حتى أصبح بتلك الصورة التي أباحت وجعلت أصحابه يفعلون ما يفعلون، ما دام يصل إلى الكنيسة في يوم في الأسبوع، أو ما دام يتصدق ببعض الدراهم والدنانير فلا بأس عليه بعد ذلك أن يأكل بالربا، وأن يكون جشعا، وأن يأكل أموال الناس بالباطل، وأن يفعل الأفاعيل، وأن يشرب الخمر، وأن يزني، وأن يغش، وأن يفعل ما شاء أن يفعل. لا والله، ليس هذا الدين، لكن هذا الدين الذي يحكمنا بدءا من قلوبنا وانتهاءا إلى جوارحنا وأعمالنا وأقوالنا، حتى ألسنتنا، حتى عيوننا، إنها جميعا داخلة في ذلك كله. يعلم ذلك من تأمل في كتاب الله عز وجل وسنة النبي، دون تغيير في الفطرة ودون تغيير في العقل. ولذلك أيها الإخوة، من عوامل إعادة الدين أن نعيده إلى تلك المجالات المختلفة. ولذلك ما أردت أن أتكلم عن هذا الموضوع الطويل ما يتعلق بحقيقة دين الله عز وجل، وإنما أردت أن أتكلم عن بعض الأمور التي تتعلق بالبيع والشراء، فأردت أن أقدم بين يدي هذا الموضوع حتى أبين حقيقة الدين وأنه يدخل في البيع والشراء وغيرها. وعندما كان المسلمون مطبقين لذلك كانوا سادة وقادة وكانوا قدوة للناس وكانوا شامة في جبين الدهر، أقاموا أمة ودولة تفتخر بها البشرية. لم يقع للبشرية بناء مستقيم ولا أخلاق ولا عقيدة كما وقع في الأمة المسلمة، لكن متى؟ عندما كان الكتاب والسنة محكمين في الأمور كلها، وكان الكتاب والسنة في جميع المجالات، في البيت وفي الشارع وفي المصنع وفي البعض وفي كل مكان كان الإسلام موجودا وكانت المخالفات جزئية. ولما جاء المستعمر بعد ذلك أراد أن ينحي تدريجيا نحى القوانين الشرعية من غالب البلاد العربية والمسلمة عندما احتلوها وغزوها وحاربوا الإسلام وحاربوا اللغة العربية وغيرها من الأشياء التي يعلمون أن إحياء. ولذلك أيها الإخوة إنهم يعلمون أن استيلاءهم على البلاد المسلمة والإسلامية يتناسب مع ضعف الإسلام في قلوب الناس، ويعلمون أنهم لم يتمكنوا من احتلال بلادنا، سواء الآن الاحتلال لم يعد بالجيش والجندي أيها الإخوة، وإنما أصبح بالريموت كنترول، أصبحت الولايات المتحدة الآن تحتل غالب الدول والأمم العربية والمسلمة، حتى لو لم يكن لها قاعدة، حتى لو لم يكن لها جيش، وإنما بالأوامر، وإنما بأن تتحكم في مصائر الناس وفي سياسة الناس وفي غير ذلك. نحن نعرف هذا نوع آخر من الاستعمار لا يكلفهم جندا ولا أموالا ولا إنفاقا ولا غير ذلك، وإنما بالسيطرة والتحكم والضغط على الناس، فهذا أصبح استعمار. ويعلمون أن الإسلام الحقيقي هو الذي سيقاوم، أنه لن يستسلم، وأن أبناء المسلمين عندما يتمسكون بالإسلام وعندما يدخلونه في جوانب حياتهم جميعا فإن ذلك سينغص وسيقض مضاجعهم ولن يمكنهم من التحكم المباشر أو التحكم غير المباشر. ولذلك أيها الأخوة الآن الصراع واقع وهو شديد، وهم عندما يحاربون الإسلام وضعوا لافتة عريضة كلمة الإرهاب يحاربون بها المسلمين جميعا. نعم هناك من يفعل الأفعال القبيحة لا تجوز من إراقة دماء، هذا أمر معلوم لا يجوز إراقة دماء المسلمين أبدا بأي صورة من الصور، لكنهم عمروا هذا وكبروا وضخموا وحاربوا كل مظاهر الإسلام وكل محاولة لإقامة عمل للإسلام وغيرها، حتى الجمعيات التي كانت تدعو الناس، حتى الجمعيات التي كانت تساعد الفقراء والمساكين، كان هناك جمعيات متعددة أيها الإخوة سواء في اليمن أو في غير اليمن أو في إفريقيا، كان جمعيات تقاوم التبشير وتدعم المسلمين وتساعد من يريد أن يسلم، كانت تأتي تعمل آثار، تعمل مساجد، تعمل كذا، تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، تودع لهم كتبا باللغات المختلفة الأفريقية وغيرها في جنوب شرق آسيا وفي غيرها، كل هذا جسفوه وقصوه. فلما أنتم تدعون أنكم تحاربون الإرهاب؟ وهل هذه الأعمال هي أعمال إرهابية؟ فالحقيقة أيها الإخوة بالجملة هم يحاربون الإسلام، لأنهم يعلمون أن الإسلام إذا قام على حقيقته وحكم به المسلمون، الإسلام لن يسمح بمستعمر، لن يسمح بنهب، لن يسمح بتحكم في مصائر الناس، لن يسمح باستبداد، لن يسمح ببطلان حقوق الناس، لن يسمح بأكل أموال الناس بالباطل، لن يسمح بكل ما يقع من نهب وسلب واستبداد وقتل ودماء وغير ذلك. يعلمون هذا أيها الأخوة، هم درسوا الإسلام وعندهم مراكز، وهذا من الفروق بيننا وبينهم أن سياسات الدول العربية والإسلامية ليس فيها ميزان، وإنما هي اعتباطية، وإنما هي خائبة لأنها لا تقوم على أسس ولا دراسات. لكن الغرب أيها الإخوة عندهم مراكز للدراسات وعندهم مراكز للأبحاث بالإضافة للتجسس وغير ذلك، فعندهم الصورة، هم يفهمون الإسلام أفضل من بعض المسلمين، يعلمون أن الإسلام معركة قوية وأنه الذي كان سببا في فرقهم من جميع بلاد المسلمين بعدما احتلوها، لكنهم لم يلاشوا وحاولوا أن يعودوا بواسطة النفوذ وبواسطة أشخاص وبواسطة سياسيين وبواسطة أحزاب وغير ذلك، لأنهم يعلمون أن المعركة طويلة وهم يأبون إلا أن يعيشوا على ثرواتنا، لأنهم يطمعون في العالم العربي والعالم الإسلامي. العالم العربي والعالم الإسلامي يجلس وينام على ثروة كبيرة، ثروة من البترول، من المعادن، من الغاز، من البحار والأنهار والمحيطات وغيرها من الثروات العجيبة التي ليس عندهم مثلها. فهم يرون أن العرب والمسلمين مجموعة من الجهال، مجموعة من المتخلفين، يحتاجون إلى من يحكمهم ويسيطر عليهم ويستولي على تلك الثروات، كما تجد عبيطا أو مجنونا لديه ثروة فالطمع أو الجشع سيحاول أن يستولي على ذلك، ويقول هذا العبيط أو هذا المجنون هذه الثروة التي تركت له لا يستحقها، إنما يستحقها الطماع والجشع، إنما وأما هذا لا يستحق إلا أن يعطيه الفتات الذي يبقيه حيا، وهذا ما صنعوه وما زالوا يصنعونه وسيحاولون الاستمرار على صنعه، ولكن الأمر في الله سبحانه وتعالى، ثم على أبناء المسلمين أن ينهضوا وأن يغيروا وأن يضيعوا تلك الأطماع وأن يعلموا وأن يعلموهم وأن يشعروهم أنه شوكة قوية وأن الإسلام سيعود مرة أخرى إلى أن يحكمنا، وعندما يحكمنا سيابى أن يحكمنا الأجنبي أو الكافر أو الطماع أو الجشع أو المستبد، وسيقيم العدل وسيعطي الحقوق وتهدأ تلك المجتمعات التي ما تزال فيها القلاقل وما تزال فيها الآلام. إن الأمم إنما تقوم على العدل، إن سبب القلاقل التي يعاني منها العرب والمسلمون، المظالم الكبيرة التي استمرت على مدى عشرات السنين بل ربما مئات السنين من إجحاف بالناس وعدم عدالة في توزيع الثروة ومن النهب والسلب والفساد وغير ذلك، وتعاون الفاسد والمستبد مع المستعمر، لأن المصالح واحدة يتعاون على أبناء بلده وأبناء شعبه، وأن مصلحته مع الأجنبي ما دام سيستولي على الثروة وما دام سيدعمه في حكمه وما دام سيساعده لا يهتم بكونه مسلما، لا يهتم بكونهم أبناء بلده، بل هو مستعد أن يقتلهم وأن يفعل فيهم الأفاعيل مقابل أن يعيش هو أولاده وأسرته وأتباعه والسياسيون في مستوى آخر، وغالب الشعوب تعيش في فقر وإعدام، وهو ما نراه وهو ما رأيناه عشرات السنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل أحوالنا إلى خير حال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الملك الحق، القدوس السلام، المؤمن المهيمن، نحمده سبحانه وتعالى أن جعلنا من أبناء هذا الدين الحق، ونصلي ونسلم على البشير النذير محمد بن عبد الله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إذا ما دمنا تكلمنا في هذا الموضوع ولو كان مقدمة لغيره، فربما يأتي السؤال ما الحل، وحال المسلمين لا يرضى به عاقل بلا شك، حال الناس وحال الأمة المسلمة حال كما يقال يصعب على الكافر، أحوال الناس غالب الناس في فقر وفي ضعف، والحقوق منهوبة ومسلوبة لا تصل إلى أصحابها، فما الحل في ذلك؟ لا شك أن الحل يرجع أيضا إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. آية صغيرة بين الله عز وجل فيها أن الإنسان خاسر إلا من اتصف بصفات معينة، وهي حكم كما يقول أهل العلم على جميع البشرية والعصر، إن الإنسان لفي خسر. يقول أهل العلم أن الألف واللام هنا تدل على الكلية، أي كل إنسان، كل إنسان في خص، هذا حكم من رب العالمين سبحانه وتعالى بخسران بني الإنسان جميعا إلا الذين آمنوا واستثنى منهم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذلك الطريق واضح أيها الإخوة، أن نعود إلى الإيمانيات التي تتمكن، إلى الذين آمنوا، إلى الإيمان الحقيقي المحرك لنا. نحن أصبحنا في تلك الفترات نتمسك بإيمان ضعيف لا يحرك أعضاءنا، يعني في قلوبنا نؤمن بالله ونؤمن بالرسول، ليس هناك مسلم لا يؤمن بذلك، لكن هل إيمانه بالله يجعل في قلبه محبة لأمر الله ومحبة لكتاب الله، وإيمانه بالنبي يجعل في قلبه محبة للنبي محبة حقيقية فيتبع كلام الله ويقدم كلام الله وكلام النبي على كلام غيرهما؟ لم يصل الإيمان إلى تلك الدرجة، لأنه إيمان ضعيف مثل الموتور الضعيف. السيارة كبيرة تحتاج إلى محرك كبير، لكنه محرك ضعيف، محرك ضعيف يشعل شمعة، يشعل شيئا ضعيفا، لكنه لا يتمكن من أن يقود تلك السيارة في مجالات الحياة المختلفة. ولذلك أيها الإخوة، تقوية الإيمان وتقوية اليقين في الله سبحانه وتعالى ومحبة لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، هل هذا حقيقي في قلوبنا؟ هل فعلا نحن نحب الرسول ونحب الله أحب إلينا من أنفسنا وأولادنا وأبائنا وأمهاتنا؟ أم أنه هي دعاوى ندعيها من محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس لها حقيقة ووجود؟ هذه هي المشكلة، وهي من مشكلاتنا الكبيرة التي نعاني منها الآن أيها الإخوة. نحن نعاني أيضا من انفصام بين ما في قلوبنا وبين ما في ألسنتنا وبين ما في جوارحنا. نتكلم، نعم، لو جلسنا في مجلس وتكلمنا عن الإيمان وعن الله وعن الرسول يمكن أن نتكلم كلاما كبيرا ونتكلم عن محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم كلاما يملأ دواوين، لكن عندما نخرج بعد ذلك لا تجد مصداقا، لا تجد أن هناك اتصالا بين أقوالنا. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هل تنهانا عن الفحشاء والمنكر؟ الصيام لعلكم تتقون، هل الصيام رمضان كتب لعلكم تتقون؟ هل اتقينا الله عز وجل أم أننا نعاني انفصاما خطيرا في شخصيتنا بين أقوالنا وألسنتنا؟ تجالس الرجل فيتكلم عن الإسلام والإيمان ودعاوى عريضة وكلام جميل، لكنك بعد ذلك تسمع أنه مرتشي، وتسمع أنه سارق، وتسمع أنه لص، وتسمع أنه فاسد، وتسمع أنه يأكل الربا، وتسمع أنه أكل حق أخته، وأنه عاقل والديه، وأنه وأنه، فتتعجب وتقول هذا الكلام الجميل وهذا الفعل القبيح، هذا حالنا، نسأل الله السلامة. ينبغي أن نسعى في ذلك أيها الإخوة. لذلك أنا أرى الحل يسيرا على من يسره الله عز وجل، أن نسعى في تعلم ديننا على أقل الأحوال، أن نتعلم الأساسيات التي تلزمنا في اعتقادنا وفي أخلاقنا وفي عباداتنا وفي معاملاتنا. وهناك إهمال خطير للعلم أيها الإخوة، لأنه تم السخرية من العلماء والاستهزاء بهم، وكان هذا أيضا من ضمن المخطط أن الذي يوصل إلى ذات العلم هم العلماء، فبدأ بالسخرية بهم، والأفلام والتمثيليات التي تصنع في هذا وعلى الملتحين وعلى الملتزمين وغير ذلك، كل ذلك أيها الإخوة له تخطيط من أجل تزويد الناس في الجلوس بين أيدي العلماء. قديما كان مجلس العلم يعقد فتجد عشرات ومئات الناس، الآن مجالس العلم تعقد في المساجد تجد الناس لا يقبلون عليها مع كونهم محتاجون إليها، ليس عن زمن ولكن عن فرص، لكن لا يعرف أنه محتاج إلى ذلك. هو يقدر الماديات، هو يقدر الفلوس، لكنه لا يقدر العلم ولا الهدى ولا الإيمان التي تحيي القلوب. ما يغني عنه ماله وما كسب
إذا لقي الله عز وجل، لكن يمكن أن يغني عنه عمله، يمكن أن يحاج له عمله بين يدي الله عز وجل. فإذا تعلمنا أيها الإخوة وملأنا قلوبنا بالإيمان وانطلقنا للعمل بما تعلمنا وأمرنا إخواننا بما تعلمنا وصبرنا على ذلك، عدنا إلى ما كنا عليه. ولذلك السورة تفصل المسألة أو تأتي بالحل يسيرا سهلا، لكنه لا شك صعب عند التطبيق. آمن وأدخل الإيمان إلى قلبك وتعلم ما جاء عن الله وعن النبي. لا نريد أن نكون جميعا علماء، ولا ليتنا جميعا، لكن لم يكون، لكن نريد أن يكون هناك أساس وأسس يتعلمها الإنسان، قاعدة، كما يقال أن المريد أن كلها يكون عندهم، لا يكون أميين أن يقرأوا ويكتبوا ويكون عندهم أساس من الثقافة. كذلك نحتاج إلى أساس من الشريعة يكون معلوما عند الناس. قديما كان الأب حريصا على تعليم ولدي كتاب الله وسنة النبي والفقه وغيرها، ولولا ذاتيات نسمع من مشايخنا أن الناس كان يكون بارعا تاجرا، لكنه يكون درس ولو شيئا يسيرا، ولو ما يتعلق بالأساسيات وبخلق كتاب البيوع. فيأتي أبوه يكون تاجرا، لكن لا يأخذه مباشرة إلى التجارة، بل يجلس ويتعلم شيئا من القرآن، يحفظ شيئا من القرآن، يصلي به أو يصحح به صلاته. وبعضهم كان يمكن أن يتم القرآن كله ثم يدرس عند الفقهاء، يدرس ولو كتاب فقه حتى يمر على الأبواب، لأنه يتزوج ويطلق ويبيع ويشتري ويفعل، فيحتاج إلى معرفة تلك الأحكام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، فكل إنسان محتاج إلى ذلك. أما الآن اذهب بيع واشتري، وقل في الربا، وقل في الحرام، وقل يتزوج ولا يعرف أحكام الزواج ولا الطلاق ولا الخلع ولا كذا. لذلك تأتي فتاوى فيها نصائح تدل على الجهل الذي أطبق على الناس. ولذلك الطريق الأول أن نتعلم وأن نجتمع في مجالس العلم وأن نقبل على مائدة القرآن ومائدة الرحمن، ثم نحاول العمل بذلك ونحاول تعليم أهلينا وأولادنا، ثم ننشر ذلك، نصبر على ذلك، يتكون الفرد المسلم، يتكون المجتمع المسلم، تتكون الأمة المسلمة، تكون كلها على خير إن شاء الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأزواجنا وأمهاتنا وأباءنا ومشايخنا، وارحم من مات منهم يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا ستير اصبر علينا، اللهم يا عليم علمنا، اللهم فقهنا في كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ألق الرحمة بيننا، وعطف الكبير على الصغير، والقوي على الضعيف، والصحيح على المريض، واجعل الألفة والخير بيننا يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك وتقواك يا رب العالمين. اللهم انزع من قلوبنا ما لا يرضيك من الحقد والحسد والضغينة وغير ذلك يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا خيارنا وولي علينا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره. اللهم عليك بالمنافقين والخائنين يا قيوم السماوات والأرض، اللهم رد كيدهم في نحورهم واضحهم على رؤوس الأشهاد، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر